مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نستكمل فيها الحديث عن شركات التسجيل في مطلع القرن العشرين بالوطن العربي. وكنا قد أنهينا الحديث عن تطور بيضافون، مش أنهينا قوي يعني. والسؤال إليك عمنا الدكتور، ما هي طبيعة تعامل شركات الأسطوانات مع المؤدين، مع الموسيقيين أو المطربين؟ هل كان احتكار؟ هل كان تعاقد بالقطعة؟ هل كان مرتب؟ إزاي بالضبط يعني؟
طبعا كان هناك تعاقدات احتكارية بين المطربين وبين الشركات. مثلا ليس هناك أي تسجيل لشيخ يوسف المنيلاوي إلا سمع الملوك أولا التي هي بكا، ثم جراموفون. وهناك تعاقد بين المطرب والشركة يمنع هذا المطرب من تسجيل صوته لدى شركة أخرى. مطربون آخرون كعبد الحي حلمي كانوا أشبه بالمرتزقة. عبد الحي حلمي لم يترك شركة إلا وسجل صوته عندها، والشيخ سيد الصفتي كذلك. لذلك نصل إلى عدد مهول من الإسطوانات مع مطربين أمثال عبد الحي حلمي والسيد الصفتي. ربما عدد إسطوانات عبد الحي حلمي يفوق 250 إسطوانة عندما نأخذ في الحسبان كل الإسطوانات التي أعطى صوته لها. وكذلك سيد الصفتي ربما 250، ربما 300، ربما قد تصل إلى 350. يعني علينا أن نعد هذه الإسطوانة واحدة واحدة لكي نتأكد. المهم فعلا أن إذن كان هناك هذه الشركة اللبنانية بيضافون، ثم بسبب أوضاع البلبلة والمشاكل الأمنية خلال الحرب العالمية الأولى اضمحل عدد التسجيلات من قبل الشركات العالمية بين سنة 14 وسنة 18، وتقريبا ظلت جراموفون هي الوحيدة التي تسجل قليلا وتسوق قليلا، مع أنه كان هناك مشاكل كبيرة بطبيعة الحال ما بين الفرع الألماني لجراموفون والفرع البريطاني، بحيث أن بعض الماتريكسات العربية كان محتفظ بها في هانوفر في ألمانيا، وقرر الألمان أيام الحرب أن يحتفظوا بهذه الماتريكس وأن يسوقوها تحت اسم الشركة الجديدة هي بوليفون. وبوليفون كانت بمثابة انشقاق، يعني الشركة المنشقة عن الشركة الأم التي هي جراموفون.
وظلت منشقة بعد الحرب،
وظلت منشقة بعد الحرب، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى هي أعادت الماتريكسات القديمة إلى شركة جراموفون ومنعت هذه الإسطوانات. ولكن هواة الإسطوانات لازالوا يعتزون بهذه الإسطوانات الغريبة، ماركة بوليفون ليوسف المنيلاوي أو لعبد الحي حلمي، وهي في الواقع أيضا هي مجرد إسطوانات جراموفون ولكن بملصقة ألمانية، بعد أن بين قوسين سرق الألمان هذه الماتريكسات وسوقوها باسمهم. يعني فالمهم يعني ان ايام الحرب العالميه الاولى انفردت شركه محليه اخرى بتسجيل الاصوات الناشئه، وهي شركه مصريه كان يديرها الخواجه مشيان الارماني الاصل، طبعا كما هو ظاهر ليس فقط من اسمه ولكن ايضا من لهجته، إذ يبدو أنه يعجز تماما عن النطق بالحاء أو بالعين. وعندما يقدم المطربين في أول الإسطوانات صوت الخواجة مشيان
مميز
جدا، فلنستمع إليه قليلا.
يلا.
الخواجة مشيان هو الذي بدأ تسجيلات سيد درويش. نستطيع طبعا نستمع إلى بعض المقتطفات من تسجيلات سيد درويش لمشيان، وكذلك عوالم أو مطربات ناشئات.
نعيمة المصرية،
كنعيمة المصرية بالذات.
ترجمة
تسجيلات لمسرحيات. أظن أن هناك لحن لفتحية أحمد ليس موجودا لدى أي شركة أخرى. حتى الشيخ أبو العلا محمد سجل صوته لدى شركة مشيان وهي إسطوانة نادرة ربما سنستمع إليها في حلقة أخرى، وهي الصيغة الغريبة والعجيبة البياتي لقصيدته وحقك أنت المنى والطلب.
خلصت الحرب العالمية الأولى، الخواجة مشيان يمكن بطل تسجيل أو أقل من تسجيلاته.
هو يعني مشكلة مشيان أن الجودة التقنية كانت منخفضة ومحدودة جدا مقارنة بالشركات الأخرى، خاصة أن التقنيات كانت تتطور بسرعة في الغرب. يعني أقترح عليك فقط أن نسمع المستمعين نبذات من تسجيلات سنة 5 ثم 7 ثم 8 ثم 10، فقط ثوان من هذه التسجيلات
حتى سنة 3،
أن يلاحظ الفارق الكبير والجودة اللي وصلت إليها التسجيلات، خاصة مثلا تسجيلات الشيخ يوسف المنيلاوي الممتازة سنة 10 التي سجلها مهندس الصوت البريطاني آرثر كلارك.
يلا بينا.
بعد الحرب العالمية الأولى إذن عادت الشركات الدولية إلى بلاد الشرق الأوسط، اقتصرت في بداية الأمر على لبنان وعلى مصر، ثم انتشرت وسجلت الكثير من البلدان الأخرى حتى من الخليج. هناك تسجيلات كويتية، هناك تسجيلات بحرينية، هناك تسجيلات عراقية كثيرة جدا، ودخلت كذلك بلاد المغرب العربي منذ يعني العشرات الأولى من القرن العشرين، لكن عدد التسجيلات في المغرب العربي ازداد بشكل ملموس بعد الحرب العالمية الأولى. وكذلك كان دخول الشركة الفرنسية باتي ربما كان اختيارها مخطي بالنسبة إلى الشرق الأوسط. تاريخ باتي الفرنسية في الشرق الأوسط هو تماما كتاريخ أبل الحديث في الشرق الأوسط مع ويندوز. يعني المعروف أن السوق في أمريكا أو في أوروبا ربما منقسمة ما بين ويندوز وماكنتوش، لكن في الشرق الأوسط تقريبا كله شغال على ويندوز، والماك هو حالة شاذة جدا في الشرق الأوسط. تمام، نفس الشيء بالنسبة لشركة باتي. تقنية الإبرة عند باتي وموقع الإبرة من الإسطوانة عند باتي هو كان يعني مثلا كانت الإبرة أفقية عند باتي بدل ما تكون عمودية أو شيء من هذا، وربما أنت تعرف ذلك يعني أحسن مني بكثير. المهم أن تقنية باتي تختلف عن تقنية جراموفون وكل الشركات الأخرى، مما كان يجبر المستهلكين على ليس فقط أن يأتوا بإبر خاصة بباتي بل بهد برأس للجراموفون خاص بباتي. فكيف يعقل أن يشتري المستمع المصري أو اللبناني أو السوري أو العراقي جهاز للإسطوانات الفرنسية التي لم تدخل البلاد إلا بعد الحرب العالمية الأولى، والشركات الأخرى قد استقرت منذ زمن بعيد والناس لديها الجهاز ونفس الإبر العادية؟ فتقريبا أخفقت باتي على أن تسوق إسطواناتها في الشرق الأوسط، مع أنها كانت تدعي، وربما كمواطن فرنسي سوافقها من باب الروح الوطنية، على أن جودة إسطوانات باتي ربما كانت أحسن من جراموفون، ولكن هذا شيء لا يشعر به المستهلك العربي، لأنه يحاول في معظم الحالات أن يدور الإسطوانة الباتي على نفس جهاز الجراموفون بنفس إبرة الجراموفون، والصوت الذي يطلع من الإسطوانة هو طبعا أشبه إلى الخروشة منه الغناء مع الأسف الشديد.
والله هو بيني وبينك الكواليتي ما كانتش فرق كتير صراحة، يعني بقى يعني معلش أنا آسف.
مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم.
اللهم اجمع بك بس عليك.
كتبت رحمة الناس
كم شركة كده طلعوا في النص ما تفهمش جم منين، هومو كورد، بيرفكتو فون، فيفوريت في الأول كانوا هي وبيكا طلعوا في الأول وانقرضوا بعدين ما لحقوش حتى الحق.
بيكا أيضا بيكا التي سجلت الشيخ يوسف المنيلاوي، وجات الإسطوانات بماركة سمع الملوك اللي هي فقط ماركة خاصة بالشيخ يوسف المنيلاوي، ولكن الإسطوانات كانت تسجل من قبل وتصنع في ألمانيا من قبل شركة بيكا الألمانية. هناك أيضا شركة أورفيون التركية، إخوان بلومنتال. فعلا عدد من الشركات الصغيرة جدا التي المقلة جدا في تسجيلاتها الشرقية. عدد الشركات المهمة في الشرق الأوسط هو ينحصر ربما على 5 أو 6 شركات، هم طبعا جراموفون التي هي نفس زونوفون وهيز ماستر فويس أو فيكتور أو بوليفون المسروقة، هناك بيضافون، هناك أوديون. ده في البداية، وبعد ذلك أنا أتحدث فقط عن الشركات المهمة جدا، بعد ذلك هناك بوليفون الحديثة، بوليفون صاحبة الملصقات الحمراء الأحمر القاني الفاقع الذي نحبه على هذه الاتيكتات القديمة، إسطوانات بوليفون بتاعت الشيخ أمين حسنين مثلا وغيره وغيره، حتى أبو العلا محمد. هناك كولومبيا
آخر العشرين دي جات مع الكهرباء، بقى نتكلم عن الكهرباء.
الكهرباء كان الحدث الكبير ابتداء.
بيقولوا ان هي بدأت من 26 وما تأخرتش كتير في وصولها عندنا في الشرق الأوسط.
أظن الكهرباء بدأت فعلا من سنة 25 أو 26 في أوروبا، ثم أول التسجيلات الكهربائية في الشرق الأوسط من سنة 27 جت مع كولومبيا استونات من غير خشخشة. ما تسمعنا حتى بقى من استونات من غير خشخشة، وخاصة
الخشخشة اللي فيها. حاضر.
الغريب فعلا أن الإسطوانة الكهربائية عندما تكون جديدة، عندما تكون حديثة، صوتها ممتاز، صوتها فعلا بلعلع كده. المشكلة أن يبدو أن الإسطوانات الكهربائية بتذوب وبتقدم بسرعة، فالمشكلة أن لو كانت الإسطوانة مستهلكة شوية وهي عادية خلاص صوتها مسموع، بس المستهلكة الكهرباء ما بتتسمعش بالمرة، هي خروشة في خروشة، حاجة مزعجة قوي.
نسمع أسطوانات من غير خشخشة.
أسطوانات من غير خشخشة تشرف كرابيتات السجاة.
Thank you.
بس يا سيدنا بعدين الخواجة مشيان رجع يسجل على الكهرباء
محمود صبح.
محمود صبحي طبعا هو الشيخ محمود صبحي، بس هو كان بيقول محمود صبحي.
حاجه مضحكه فعلا.
كان صوت بقى الخواجة مشيان كبر اتغير بس على الكهرباء، ف انقطاع فتره طويله صح؟
فعلا يعني يبدو ان هناك انقطاع طويل، ثم عاد مشيان الى السوق مع الاسطوانات الكهرباء سنه 27.
مشيان ريكورد الاستاذ شيخ محمود صبحي. تقضى زمان اللعب به بروح الحسان زواج الحرب I'm going
بداية النهاية جاءت بتضافر من الأسباب. أولا الأزمة المالية في العالم التي بدأت في نيويورك في الخميس الأسود من أكتوبر 1929، ثم انتشرت هذه الأزمة المالية إلى كل أنحاء العالم، وطالت هذه الأزمة البلاد الشرقية ابتداء من سنة 30، خاصة وأن الاقتصاد المصري مثلا كان يعتمد على القطن بشكل أساسي، فضرب الاقتصاد المصري بشكل كبير. فالأزمة المالية طبعا أبعدت الناس عن الكماليات كشراء الاسطوانات، ولكن هناك أسباب أخرى، لأن بداية الثلاثينات هي أيضا بداية الراديو في الشرق الأوسط.
صحيح.
وثانيا السينما الناطقة بدأت في أمريكا سنة 27 مع مغني الجاز جاز سينجر، ثم دخلت مصر سنة 32، ولأن الفيلم يتيح للمستمع أن يرى المطرب أو المطربة، وأن يكون هناك قصة ربما تهافتت الناس نحو دور السينما وابتعدت، أو لن نقول أنها كفت عن شراء الاسطوانات، ولكن المبيعات انخفضت بشكل ملموس بسبب الإذاعة، بسبب السينما، وبسبب الأزمة المالية. فبداية الثلاثينات هي إلى حد ما بداية النهاية للعصر الذهبي للإسطوانة العربية. وطبعا بالنسبة للسينما الناطقة لابد من أن أذكر وأن لا نغفل أن السينما الناطقة العربية لم تكن سينما ناطقة بقدر ما كانت سينما مغنية.
سينما غنائية زي المسرح الغنائي كده؟
بالضبط.
يعني الكلام ده يعني بتاع زمان ده هو بقى كان الانترنت بتاع ساعتها. قضى على مبيعات الأسطوانات زي ما الانترنت قضت على مبيعات السي دي.
تماما هكذا.
لكن الغريب في الأمر أنه في بعض هذه الأفلام كانوا المطربين بيسجلوا أصواتهم على أسطوانات في تسجيل تاني للأغنية، أو مثلا زي الحالة النادرة اللي حصلت مع ست أم كلثوم أنه اللي غنى أغنية على بلد المحبوب في فيلم وداد هو عبد السروجي، وهي رجعت سجلتها على أسطوانة بسبب نجاحها في الفيلم. دي من غرائب وطرائف الأسطوانات. خلينا نستمع إلى هذا المثل، وبه نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من التاريخ والحلقة الثانية من الحديث عن شركات التسجيل في الوطن العربي. والشكر موصول للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج. إلى أن نلقاكم نترككم في الأمان.
على بلد المحبوب وديني من التاريخ. فكرة وإعداد مصطفى سعيد.